رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعل الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. بعد أن بين المصنف المراد من الاتحاد والعينية المقصودة للأصحاب، وأن المقصود بالعينية عينية الطلب والإرادة هو العينية في كل مرتبة، فالطلب عين الإرادة مفهوما وخارجا وإنشاء مع الحفاظ على وحدة المرتبة، يعني أن مفهوم الطلب هو عين مفهوم الإرادة، والطلب الخارجي هو عين الإرادة الخارجية، والطلب الإنشائي هو عين الإرادة الإنشائية. هذا المقصود، هذا المقصود من حديث العينية والاتحاد، وليس المقصود هو عينية ما ينصرف من الأول لما ينصرف من الثاني، عينية الطلب الإنشائي المنصرف من الطلب للإرادة الحقيقية المنصرفة من الإرادة. بعد أن بين هذا المصنف الآن يتعرض إلى ما يمكن أن يكون دليلا للأشاعرة، والمصنف ذكر دليلين ثم بعد ذلك يذكر دليلا آخر في موضع آخر. الدليل الأول هو هذا البيت المنسوب للأخطل الشاعر اليهودي المعروف: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا البيت شاهد على وجود صفة نفسية أخرى غير الإرادة. يقول إن الكلام لفي الفؤاد، الكلام ليس على اللسان، الكلام حقيقة هو في الفؤاد، وإنما اللسان جعل مجرد دليل وإشارة على ما موجود في الفؤاد. فهذا الكلام، هذا البيت يدل على وجود صفة نفسانية غير الإرادة هي التي تستحق أن توصف بالكلام. إن الكلام لفي الفؤاد، يعني في النفس في الضمير، فهناك صفة نفسانية غير الإرادة موجودة في النفس هي الكلام النفساني. فهذا البيت يدل على مدعى الأشاعرة، يدل على وجود الكلام النفسي اللي يسموه الكلام النفسي، اللي قالوا هذا الطلب اللي هو غير الإرادة. هذا ما يمكن أن يكون دليلا أول. هذا الدليل يمكن أن يجاب عنه أولا بأن هذا الشعر ليس قولا لنبي أو معصوم حتى يكون حجة. هذا الكلام حتى لو سلم دلالته على مقصود الأشاعرة هو ليس بحجة، ليس كلام معصوم حتى يكون حجة، حتى إذا سلمت دلالته على المدعى، وإنما هو كلام شاعر قد يخطئ وقد يصيب، وما يدريك لعل الأخطل التزم بما التزم به الأشاعرة. ربما أن الأخطل هذا الشاعر التزم بما التزم به الأشاعرة وساق هذا الكلام انسياقا مع مبناه، مع ما التزم به، بقطع النظر عن كونه متقدم أو متأخر، ما لنا علاقة، لكن قد يكون هو التزم بمسلك الأشاعر. فحتى لو سلمت دلالة هذا الكلام على المقصود هو ليس بحجة. ومتى كان كلام الشعراء حجة في أمثال المقامات؟ شو وقت إحنا مستدلين ببيت شعر على مطلب علمي مثلا يرتبط بعقيدة من العقائد؟ هذا ما له معنى. هذا النقاش الأول. النقاش الثاني أن هذا البيت حتى لو أمكن الاحتجاج به هذا هو لا يدل على المقصود، هو أصلا أجنبي عن محل الكلام. حتى لو سلم دلالته على حتى لو سلم حجيته هو لا يدل على المقصود، هو أجنبي عن محل الكلام، وذلك لأن أقصى ما يثبت بهذا الكلام هو وجود صفة نفسية في الضمير. عليكم السلام ورحمة الله. الشاعر أطلق على هالكلام صفة نفسية موجودة في كلام المتكلم، يقول إن الكلام لفي الفؤاد، يعني أكو في الضمير أكو في النفس صفة نفسانية، أما أن تلك الصفة النفسانية غير الإرادة فهذا ما لا يدل عليه هذا البيت. البيت لا يدل على أن هاي الصفة النفسانية اللي الشاعر أطلق الكلام عليها سماها بالكلام، هذا البيت لا يدل على أن تلك الصفة غير الإرادة، فما يدريك لعل المقصود بتلك الصفة هي الإرادة أو الطلب أو العلم بمضمون الخبر. شوفوا العلم بمضمون الخبر، يعني إحنا حينما نعلم بموت زيد ثم بعد ذلك نقول مثلا مات زيد، بعد أن نعلم بوفاته نقول مات زيد، الشاعر يقول الكلام حقيقة هو هذا اللي موجود في الضمير اللي موجود في النفس. يعني شنو؟ يعني العلم بمضمون الخبر، الكلام حقيقة هو العلم بمضمون الخبر وليس الكلام هذا الذي يجري على اللسان. فما يدريك لعل مقصود الشاعر هو أن هاي الصفة النفسانية الموجودة في نفس الإنسان هي في نفس المتكلم هي العلم بمضمون الخبر. إحنا حتى يكون هذا الكلام دليلا على المدعى لابد أن يدل على أن تلك الصفة هي شيء آخر غير الإرادة حتى يثبت المطلوب. أما أن يقصد الشاعر أن المقصود في النفس هو مضمون الخبر والعلم بمضمون الخبر هذا لا يكون دليلا على المدعى. فهذا الشعر من الشاعر كما ينسجم مع دعوى الخصم وينسجم مع دعوانا، كما أن هذا الشعر يمكن أن ينسجم مع دعوى الخصم وأن هناك طلبا غير الإرادة ينسجم مع مدعانا وأن المقصود في النفس ليس إلا تلك الصفات المعروفة من الطلب والإرادة والتمني والترجي والعلم بمضمون الخبر. فهذا الكلام لازم أعم لا يدل على مقصود المستدل. ففي الحقيقة هذا الاستدلال واضح البطلان، بل هو كما يقال من باب تمسك الغريق بالطحلب، ما لقى فالدليل يدل على مقصوده فتمسك بأمثال المقامات. نعم نعم ينبغي أن نلتفت أن الشاعر كلامه يدل على وجود صفة نفسانية أطلق الشاعر عليها لفظ الكلام، هذا واضح، هذا يفهم من البيت بلا شك. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، إن الكلام لفي الفؤاد يعني اللي يقول هاي الصفة الموجودة في النفس الصفة الموجودة في الفؤاد هاي هي التي تستحق إطلاق اسم الكلام، هذا الأمر لا نزاع فيه، كون هناك صفة نفسانية تستحق إطلاق لفظ الكلام عليه هذا أمر واضح، لكن هذا لا يدل على المدعى. قد يكون هذا الكلام من الشاعر إشارة إلى أن الذي يستحق لفظ الكلام هو ذاك الموجود في النفس، الذي يستحق أن يسمى كلاماً هو هذا الذي موجود في النفس، أما الألفاظ التي تجري على اللسان هي مجرد كاشف عما هو موجود في النفس، لكن هذا لا يدل على المدعى. هذا حتى عندنا بالعرف هم يستعمل مثل هكذا تركيب، يعني كأنما شاعر يقول أن الذي يستحق لفظ الكلام هو ما موجود في النفس اللي يستحق أن يسمى كلاما، مو هذا الذي يجري على اللسان، وإنما ما موجود في الضمير، ما موجود في نفس المتكلم. كما قد يقال مثلا ليس النظر في العين وإنما النظر بالقلب. مرات هم نقول الشوف بالقلوب مو بالعيون، عرفا هم نستعملها هذا. فكأنما يريد يقول هذا أن الذي يستحق أن يسمى كلاما هذا الموجود في النفس، وإنما هذا مجرد دليل على ما موجود في النفس. أما أن هذا الموجود في النفس شيء آخر غير الإرادة حتى يدل على أن الطلب غير الإرادة، فهذا الكلام أجنبي عنه. ولعل المصنف لم يتعرض لرد هذا الكلام لوضوح بطلانه، المصنف فقط ذكره ما أجاب عنه، إحنا أجبنا عنه، إنما لم يجب المصنف عنه لوضوح بطلانه، مضافا إلى أن المصنف لم يذكر هذا الكلام ولم يسقه مساق الدليل، وإنما ذكره قال هذا هناك عينية وليس هناك اختلاف كما قيل في هذا، وذكر هذا البيت ولم يذكر هذا البيت ولم يسقه مساق الدليل، لكن إحنا تعرضنا له حتى نقطع الطريق على المستدل وأن لا يكون هذا الكلام دليلا. على أي حال هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، استدل الأشاعرة ببعض الأوامر التي ينفك فيها الطلب عن الإرادة. بعض الأوامر يتحقق فيها الطلب دون الإرادة، ومن الواضح أن انفكاك الطلب عن الإرادة وتحقق الطلب في بعض الموارد، ولو في مورد تحقق الطلب دون الإرادة، أدل دليل على المغايرة. الأشاعرة يردون يستدلون على المغايرة. كيف يستدلون على المغايرة؟ يجيبون بعض النماذج، بعض الموارد من الأوامر التي تتوفر على الطلب دون الإرادة. وجود الطلب دون الإرادة هذا أدل دليل على الانفكاك والمغايرة وعدم الاتحاد. شنو الموارد التي تذكر لعدم وجود الإرادة مع وجود الطلب؟ يذكر المصنف موردين. المورد الأول ما يعبر عنه بالأوامر الامتحانية الاختبارية، والمقصود بالأوامر الامتحانية هي الأوامر التي تصدر في حالة ما لو لم يعلم حال العبد من حيث الإطاعة والعصيان. السيد ما يعلم حال عبده، هل أن العبد مطيع أو عاصٍ، فالسيد حتى يستكشف حال العبد هو يأمر بأمر ما، فيقول مثلا أحضر الماء، آمرك بإحضار الماء، أطلب منك إحضار الماء، بأي لفظ كان، سواء كان بلفظ الطلب أو بلفظ الأمر أو بالصيغة، يأمر بشيء معين حتى يستكشف حال العبد هل أن العبد يطيع أو لا، من دون أن يكون الآمر مريدا فعلا لإحضار الماء، كما لو لم يكن عطشانا، هو مو عطشان لكن مع ذلك يأمر بالماء حتى يستكشف حال العبد. يقول الأشاعرة في مثل هكذا مورد الطلب موجود. موجود لو ما موجود؟ موجود، طلب موجود، لأن هو يقول أحضر الماء، آمرك بإحضار الماء، أطلب منك إحضار الماء، فالطلب موجود مع أن الإرادة موجودة أو ليست موجودة. ليست موجودة، إحنا نفترض أن الآمر ليس مريدا للماء، هو لا يريد الماء حقيقة وإنما يطلب الماء لأجل الامتحان، فتخلف الإرادة عن الطلب أدل دليل على المغايرة. هذا المورد الأول اللي يستدلون به ذكروه. المورد الثاني ما يسمى بالأوامر الاعتذارية. الأوامر الاعتذارية، والمقصود بالأوامر الاعتذارية هو ما لو كان حال العبد معلوما لدى السيد، وأن هذا العبد عبد عاص متمرد على مولاه، لا يطيع أوامر مولاه، وبذلك يختلف عن الحالة الأولى. بالحالة الأولى كنا نقول أن السيد ما يعرف حال العبد، فيأمر ليختبر ليمتحن العبد. أما في الحالة الثانية نقول لا، هو السيد يعلم قطعا مسبقا أن هذا العبد عبد متمرد وعاصي وليس بمطيع. لكن إذا عاقب السيد هذا العبد سيكون ملاما أمام العقلاء وأمام العرف، يقول له أنت ليش تعاقبه؟ هو ليس بعاصي، ما لم يعصي يكون السيد ملاما في عقوبته لذلك العبد. فالسيد يأمر العبد لينكشف العبد على حقيقته ويعصي فعلا خارجا حتى لا يكون ملاما في عقابه، ويكون معذورا في عقوبة ذلك العبد أمام العرف والعقلاء. لذلك يسموها الأوامر الاعتذارية. ليش؟ لأن على أساس هذا الأمر يكون السيد معذورا في عقابه للعبد، وإلا من دون أن يعصي خارجا وينكشف للآخرين عصيانه لا يكون السيد معذورا في عقابه. فيعتذر السيد للعرف عن عقاب العبد بالعصيان وبالتمرد. يقول له ليش عاقبته؟ يقول لأنه هو متمرد وعاصي. فهذا اللي يسمى بالأوامر الاعتذارية. هاي الأوامر الاعتذارية أيضا يتحقق الطلب فيها من دون إرادة. هو يقول أحضر الماء، شنو غرضه من ذلك؟ مو غرضه أن السيد عطشان ويريد شرب الماء، هو لا يريد الماء، لكن إنما يطلب إحضار الماء حتى يكشف العبد على حقيقته وأنه متمرد وعاص. هذا المورد أيضا من موارد تخلف الإرادة عن الطلب الذي يدل على عدم الاتحاد. والحاصل أنه في هذين الموردين الطلب موجود والإرادة مفقودة، وذلك مؤشر واضح على المغايرة وعدم الاتحاد والعينية. هذا الدليل الثاني. المصنف يجيب عن ذلك، يقول هذا الاستدلال غفلة عما ذكرناه في التحقيق، هذا التحقيق اللي احنا ذكرناه اللي يستدل بهكذا دليل، هذا غافل عما ذكرناه في تحقيقنا من أن المراتب متعددة، مراتب الطلب والإرادة مراتب متعددة. هذا في الحقيقة الاستدلال خلط بين تلك المراتب. لوضوح أنه في هذين الموردين صحيح ليست هناك إرادة حقيقية، مو صحيح ماكو إرادة حقيقية، لأن السيد لا يريد إحضار الماء في الموردين، سواء كان في موارد الأوامر الامتحانية أو في موارد الأوامر الاعتذارية. السيد لا يريد إحضار الماء حقيقة، فليست هناك إرادة حقيقية. لكن في عين الوقت نقول كذلك ليس هناك طلب حقيقي، طلب حقيقي أيضا ليس كذلك. مو أنت شلون استدليت؟ قلت هناك طلب لكن ليست هناك إرادة. تخلف الإرادة عن الطلب دليل على المغايرة. احنا نقول لا، ليس هناك تخلف للإرادة عن الطلب، ليس هناك انفكاك، كما أن الإرادة الحقيقية ليست موجودة، الطلب الحقيقي أيضا ليس موجودا. وليس بطالب. شنو الطلب الحقيقي؟ لا ننسى، بينا في أول الأبحاث يعني هاي الحالة النفسية هو الشوق الأكيد، هو ليس مشتاقا لإحضار الماء، وإنما يريد يكشف العبد على حقيقته أو يريد يختبر العبد. فكما لا إرادة حقيقية في المقام، أيضا ليس هناك طلب في المقام. نعم هناك طلب إنشائي الموجود في أمثال تلك الموارد، الطلب الإنشائي. ومن الواضح أن الموجود شنو؟ الموجود في أمثال المقام الطلب الإنشائي، والإرادة الحقيقية ما موجودة. فنقول أن تخلف الإرادة الحقيقية عن الطلب الإنشائي واحتمال الانفكاك هذا أمر مسلم لا غبار عليه، إحنا هم نسلم. إحنا إنما ندعي العينية، لا ننسى حينما ذكرنا العينية شنو مقصودنا؟ أحسنتم، المصنف بين بما لا مزيد عليه. الرجال أول ما دخل إلى الباحث قال أوقفوا قبل أن نستدل وقبل أن نتنازع، خلينا نبين شنو المقصود من العينية، شنو مقصودنا بالعقد الإيجابي وشنو مو مقصودنا. قال إحنا مقصودنا من العينية العينية والاتحاد في كل مرتبة، يعني مع التحفظ والحفاظ على وحدة المرتبة. مفهوم الطلب عين مفهوم الإرادة، الطلب الخارجي عين الإرادة الخارجية، الطلب الإنشائي عين الإرادة الإنشائية. أما أن المنصرف من الأول يعني الطلب الإنشائي عين المنصرف من الثاني يعني الإرادة الحقيقية، هذا ليس بمقصود، مو مقصودنا من العينية ذلك. إحنا مقصودنا مع العينية عينية الطلب للإرادة مع الحفاظ على وحدة المرتبة. فالموجود في أمثال هاي الموارد الطلب الإنشائي، والمفقود المتخلف هو الإرادة الحقيقية، وذلك ليس بضار لنا وليس بنافع للمستدل. ما ينفع المستدل، الذي ينفع المستدل هو أن يثبت وجود المغايرة مع الاتحاد في المرتبة، أن يثبت المغايرة بين مفهوم الطلب ومفهوم الإرادة مثلا، أو المصداق الخارجي للطلب مع المصداق الخارجي للإرادة. والدليل لا يتكفل بذلك، هذا الدليل اللي ذكره لا يتكفل ذلك، إنما يتكفل هذا الدليل، إنما يتكفل الانفكاك بين الطلب الإنشائي وبين الإرادة الحقيقية. وهذا حق مسلم وأمر لازم ولا نزاع لنا فيه. فالذي ينفع المستدل لم يتكفل، هو الدليل لم يتكفل ببيان المغايرة بين الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية، وما يتكفله الدليل ليس بنافع للمستدل ولا بضار لمدعانا. فهذا الاستدلال أيضا ليس استدلالا تاما، هذا الاستدلال ليس استدلالا تاما، لأن يثبت الانفكاك بين الطلب الإنشائي وبين الإرادة الحقيقية، وهذا أمر مسلم ولا نزاع فيه. وبالجملة أن المقصود للمستدل إذا كان المقصود إثبات المغايرة بين الإرادة الحقيقية وبين الطلب الحقيقي، فهذا ما لا يبين بالدليل، لا أمر واضح وبديهي ولا يحتاج إلى بيان، ولا أمر مستدل ومذكور في الدليل، الدليل لا يتكفل ذلك، ليس هو أمرا بينا ولا مبينا. وإن كان المقصود إثبات المغايرة بين الطلب الإنشائي الموجود وبين الإرادة الحقيقية المفقودة، فذلك حق مسلم لكن لا يدل على المقصود، لا يدل على مقصود الخصم الأشاعرة. هذا بالنسبة إلى الدليل الثاني وجوابه. قال: وقد دل اللفظ عليهما كما قيل، هذا يعني كما قيل المصنف، قلنا ما ساق مساق الاستدلال، لكن احنا قلنا نتعرض إلى ما يمكن أن يكون دليلا، هذا قد يدعى كون دليل وجاوبنا عنه. كما قيل: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. الدليل الثاني ما جاوب عنه المصنف، واضح احنا بينا. الثاني يقول: وقد انقدح بما حققناه، ما في استدلال الأشاعرة على المغايرة، انقدح بما حققناه، يريد يرد على الدليل الثاني، ما في استدلال الأشاعرة على المغايرة بالأمر، هذا الدليل بالأمر مع عدم الإرادة. يقول عندنا في بعض الموارد أمر من دون إرادة، يعني أكو طلب من دون إرادة، كما في صورتي الاختبار، هاي الأوامر الاختبارية، والاعتذار، هاي الأوامر الاعتذارية. أنا كاتب فارزة، نسختي ما موجودة، بس أنا حاط فارزة من الخلل، هاي من الخلل بيان لما في الاستدلال. بلي أنا بنسختي أقول ما موجود، ما في الاستدلال، يعني هذا كأنما اللي يقرأ يقول والاعتذار من الخلل، كأنما من الخلل متعلقة بالاعتذار، لا، هاي من الخلل بيان لما في الاستدلال. هو شنو اللي موجود بالاستدلال؟ يقول أكو خلل بالاستدلال. شنو الخلل؟ بين الخلل. يقول فإنه كما لا إرادة حقيقية في الصورتين، يا صورتين، في صورة الاختبار والاعتذار، مثل ما ماكو إرادة حقيقية، لأنه هو ما يريد إحضار الماء، أما أن يريد يختبر وأما أن يريد يعتذر، لا يريد الماء حقيقة. يقول كما لا إرادة حقيقية في الصورتين، لا طلب حقيقية في الصورتين، لا طلب كذلك، كذلك يعني حقيقي فيهما، يعني في الصورتين. قل مثل ما في الصورتين ماكو إرادة حقيقية، أيضا في الصورتين ليس هناك طلبا حقيقيا، ليس هناك طلب حقيقي، لا طلب كذلك فيهما. والذي يكون فيهما الموجود في هذين الموجود في هذين الموردين إنما هو الطلب الإنشائي الإيقاعي الذي هو مدلول الصيغة، يعني صيغة افعل مثل أحضر، أو المادة، يا مادة، أحسنتم، مادة الأمر أو مادة الطلب. يقول آمرك بإحضار الماء، أو يقول مثلا أطلب منك إحضار الماء، هذا كله أحضر الماء، آمرك بإحضار الماء، أطلب منك إحضار الماء، هذا شنو الموجود بي؟ الموجود بي طلب إنشائي، ينتزع من هاي الألفاظ الطلب الإنشائي الإيقاعي، هذا الموجود. أما الطلب الحقيقي ما موجود، كما أن الإرادة الحقيقية ما موجودة، الذي هو مدلول الصيغة أو المادة. ولم يكن بينا ولا مبينا، لا واضح وبديهي ولا نظري ويحتاج إلى استدلال وقد استدل عليه، ولم يكن بينا ولا مبينا في الاستدلال، مغايرته، مغايرة الطلب الإنشائي مع الإرادة الإنشائية، اللي هو المقصود لمن يدعي المغايرة. اللي يدعي المغايرة كن يثبت شنو؟ كن يثبت المغايرة مع وحدة المرتبة. أنت تقول أكو طلب إنشائي لكن ليست هناك إرادة حقيقية، ثم ماذا؟ هذا ما يثبت المغايرة. أنت تقول حتى تثبت المغايرة قل أن الطلب الإنشائي موجود لكن الإرادة الإنشائية ليست موجودة، وهذا لم يبين بالدليل، ما بين المستدل بالدليل أن الإرادة الإنشائية ليست موجودة، لا، الإرادة الإنشائية أيضا موجودة. من يقول أحضر الماء طلب إنشائي موجود، إرادة إنشائية أيضا موجودة. نعم الإرادة الحقيقية متخلفة، الطلب الحقيقي متخلف، لكن هذا لا يعني المغايرة. ولم يكن بينا ولا مبينا في الاستدلال، مغايرة يعني الطلب الإنشائي مع الإرادة الإنشائية. وبالجملة الذي يتكفل وهو الدليل ليس إلا الانفكاك بين الإرادة الحقيقية والطلب المنشأ بالصيغة، هذا اللي يتكفل الدليل. يتكفل الدليل وجود الطلب الإنشائي وفقدان الإرادة الحقيقية. أكو إرادة حقيقية لكن ماكو طلب إنشائي منشأ بالصيغة. الكاشفة، من الكاشف؟ هذا الانفكاك، هذا الانفكاك يكشف عن مغايرتهما، مغايرة منو لمنو؟ والطلب الإنشائي، أحسنتم. وهذا شنو عندنا نزاع به؟ هذا النازع به إحنا؟ لا، هذا نسلم مع عدم الحفاظ على المرتبة ووحدة المرتبة، إحنا نؤمن بوجود المغايرة. يقول وهو هذا الانفكاك مما لا محيص عن الالتزام به، احنا نلتزم به. كما عرفت، وين عرفت؟ في بيان المراد من الاتحاد والعينية، قال احنا مو مقصودنا الاتحاد بين الطلب والإرادة في كل مرتبة مع عدم الحفاظ على وحدة المرتبة، مقصودنا من الاتحاد مع الحفاظ على وحدة المرتبة. وهو مما لا محيص عن الالتزام به كما عرفت، ولكنه لا يضر بدعوى الاتحاد أصلا، كما لا ينفع المستدل، ولكنه لا يضر بدعوى الاتحاد أصلا لمكان هذه المغايرة والانفكاك بين الطلب الحقيقي والإنشائي، كما لا يخفى بين الطلب الحقيقي وبين الطلب الإنشائي كما لا يخفى. هذا بيان الدليل الأول وحال الدليل الأول. ثم المصنف بعد ذلك، بعد أن بين الحق واستدل عليه ورد أدلة الخصم أو ما يمكن أن يستدل به للخصم، يحاول المصنف في هاي الفقرة الآتية يحاول إيقاع الصلح بين الطرفين، والصلح خير، الصلح ما أمكن، شكوا به إذا واحد يمكن أن يصالح بين المتخاصمين، الصلح خير. زين، شو يقول المصنف؟ يقول إحنا يمكن أن نجمع بين كلمات المتخاصمين وأن نصور أن النزاع إنما هو في الألفاظ فقط، أما في المعنى فليست هناك مشاجرة ونزاع، وذلك بأن يحمل كلام العدلية القائلين بالاتحاد والعينية، يحمل على كلامهم على ما بيناه. شنو المقصود بالاتحاد والعينية؟ قل المقصود بالاتحاد والعينية الاتحاد مع وحدة المرتبة. يعني شنو؟ يعني أن مفهوم الطلب عين مفهوم الإرادة، والمصداق الخارجي للطلب عين المصداق الخارجي للإرادة، والمصداق الإنشائي أو الطلب الإنشائي هو عين الإرادة الإنشائية. هذا المقصود من الاتحاد والعينية اللي يتحدث عنه العدلية. المقصود بالاتحاد والعينية في كلمات العدلية هو شنو؟ الاتحاد مع وحدة المرتبة. ويحمل كلام الأشاعرة على الاتحاد، على المغايرة، هم يقولون مغايرة الطلب للإرادة، يحمل كلام الأشاعرة القائلين بالمغايرة على المغايرة مع اختلاف المرتبة. هذا منين نجيب الصلح؟ يعني بيّن الصلح من كلام المصنف السابق اللي قال هذا حق ومسلم ولا محيص عن الالتزام به. نقول خلينا نحمل كلام الأشاعرة على ذلك. الأشاعرة حينما يدعون المغايرة بين الطلب والإرادة، خلينا نحمل كلماتهم على المغايرة مع عدم الحفاظ على وحدة المرتبة، مع تعدد المرتبة، وهذا يكون مسلم إنه، وبذلك يقع الصلح بين الطرفين. فشنو اللي راح يكون مقصود الأشاعرة؟ الأشاعرة يقولون أن الطلب الإنشائي يغاير الإرادة الحقيقية، وهذا أمر مسلم، وبذلك يقع الصلح بين الطرفين. والذي يؤيد ذلك، شوفوا إخواني، الذي يؤيد الصلح هذا حتى ما يكون مجرد اقتراح وارتياء من عندنا، الذي يؤيد ذلك هو أن الأشاعرة، ما الذي قالوا؟ إيش قالوا الأشاعرة؟ الأشاعرة قالوا الطلب مغاير للإرادة، مو هيك قالوا؟ هاي كلماتهم، قالوا الطلب يغاير الإرادة. جيد، شنو المنصرف من الطلب؟ الطلب الإنشائي تقدم. شنو المنصرف من الإرادة؟ الإرادة الحقيقية. فيقولون الطلب يغاير الإرادة، يعني الطلب الإنشائي يغاير الإرادة الحقيقية، وهذا الكلام مقبول عندنا، احنا ما ننازع به. فإذا كان هذا مقصودهم، حينئذ يقع الصلح بين الطرفين. ليس من البعيد أن يكون مقصودهم من الطلب الطلب الإنشائي، ومقصودهم من الإرادة الإرادة الحقيقية. وفعلا الإرادة الحقيقية تغاير وتباين الطلب الإنشائي، هذا قريب جدا، ليس من البعيد أن يقال بذلك، وهذا مما يتفق عليه الفريقان ولا نزاع فيه، حتى أهل الحق يلتزمون بذلك. هذا اللي ذكر المصنف في مقام الجمع بين الكلمات. قال بل قال ثم إنه يمكن مما حققناه أن يقع الصلح، أن يقع الصلح بين الطرفين، بين العدلية وبين الأشاعرة، ولم يكن نزاع في البين، بأن يكون المراد بحديث الاتحاد ما عرفت من العينية مفهوما ووجودا حقيقيا وإنشائيا. هذا المقصود من حديث الاتحاد اللي يلهج به العدلية، اللي يقولون اتحاد وعينية، شنو مقصودكم؟ مع الحفاظ على وحدة المرتبة، مفهوما وخارجا وإنشاء. زين، ويكون المراد بالمغايرة، شوف عبارة المصنف لطيفة، يقول ويكون المراد بالمغايرة والإثنينية هو إثنينية الإنشائي من الطلب، الطلب الإنشائي للإرادة الحقيقية. شوفوا شي عبر عن الطلب الإنشائي، يقول ويكون المراد بالمغايرة والإثنينية هو إثنينية الإنشائي من الطلب، كما هو كثيرا ما يراد من إطلاق لفظه. هذا اللي ذكرناه إحنا بعنوان شنو؟ أحسنتم، مؤيد، اللي قلنا يؤيد هذا الصلح. ليش؟ لأن هم اللي قالوا شنو قالوا؟ قالوا الطلب يغاير الإرادة. شنو المنصرف من الطلب؟ الطلب الإنشائي. شنو المنصرف من الإرادة؟ الإرادة الحقيقية. وهذا كلام تام لا نزاع فيه، يعني كأنما المصنف ذكر المؤيد في طيات كلامه اللي يؤيد هذا الجمع. كما هو كثيرا ما يراد من إطلاق لفظه، من إطلاق لفظ الطلب، والحقيقي من الإرادة، هاي الحقيقي من الإرادة معطوف على الإنشائي من الطلب، إثنينية الإنشائي من الطلب والحقيقي من الإرادة. وفعلا أن الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية أمران متغايران، اثنان مو شيء واحد، إثنينية الإنشائي من الطلب والحقيقي من الإرادة، كما هو المراد غالبا منها حين إطلاقها، حين إطلاق الإرادة يراد الإرادة الحقيقية، فيرجع النزاع لفظيا. ثم يقول المصنف فافهم. هذا قول فافهم قد يكون إشارة إلى تضعيف هذا الذي ذكر أخيرا، هذا الذي ذكره من إمكان إيقاع الصلح بين الطرفين، هذا أمر بعيد جدا، بعيد المنال، هاي إيقاع الصلح بين العدلية والأشاعرة، وحمل كلمات العدلية على الاتحاد مع وحدة المرتبة، وحمل كلمات الأشاعرة على المغايرة مع الاختلاف وتعدد المرتبة، هذا ممكن في كلمات العدلية، بل هو المراد في كلمات العدلية، حمل كلمات العدلية على الاتحاد مع وحدة المرتبة، هذا هو المقصود بلا شك، والمصنف بيّن سابقا. لكن تعال للشق الثاني، حمل كلمات الأشاعرة على المغايرة بين الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية، هذا ما يمكن، هذا أمر صعب بل متعذر. ليش؟ لأن صريح كلماتهم على ما نقل هو أنهم يقولون أن الإرادة الحقيقية تباين الطلب الحقيقي مو الطلب الإنشائي، يعني صريح كلماتهم على ما نقل عنهم، ما راجعنا كلماتهم، لكن المنقول هو هذا. فما يمكن الجمع بين كلمات الأشاعرة وكلمات العدلية. ففي الحقيقة هذا إيقاع الصلح بين الطرفين، هاي أمنية لا تتحقق، ودعاء لا يستجاب. هذا نزاع امتد على مدار على طول قرون مديدة سفكت من أجل دماء بريئة. ما يمكن للمصنف ولا لغير المصنف أن يوقع التصالح بين الطرفين. هذا مسألة الكلام النفسي، هو جذور لهاي مسألة قدم القرآن وحدوثه، هاي المسألة اللي دخلت بها العقائد والسياسة والثقافة واللي سفكت من أجلها دماء كثيرة. ما يمكن للمصنف بسطرين أو ثلاثة أن يوقع الصلح بين الطرفين. فقد يكون كلام قول المصنف فافهم إشارة إلى تضعيف هذا النحو من الجمع بين المتخاصمين، فيعود النزاع معنويا، نزاعا معنويا صحيحا، وليس نزاعا في مجرد الألفاظ. العدلية يقولون بالاتحاد بين الطلب والإرادة، والأشاعرة يقولون بالمغايرة بينهما. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.